كلام في صيغة الأمر، هذا انطلقنا من الكلام عن مادة الأمر، ويقع الكلام فيها في عدة مباحث تقريبا 11 أمرا. الأمر الأول هو في معنى صيغة الأمر، والمراد طبعا من صيغة الأمر هو هيئة الأمر. هيئة الأمر، لأن قلنا تارة يقع الكلام في مادة الأمر، في الألف والميم والراء، من قبيل أمرتك وآمرك وأأمرك إلى آخره. فهذه تقدم الكلام فيها في دلالته أنها موضوعة لشيئين، الطلب والشيء. وفي ظهورها في الوجوب في حكم العقل. هنا الكلام في صيغة الأمر، يعني في هيئته، وفي الصلاح الصرف في وزن الأمر، الوزن الذي تقع عليه الكلمة. من قبيل مثلا كلمة اذهب، مادتها هي الزال والهاء والباء، وصيغتها هي وزنها اللي صيغة افعل مثلا. فهذه هناك جملة من الأوزان والصيغ دالة على الأمر، تفيد الأمر، مثل صيغة فاعل دالة على اسم الفاعل، صيغة يفعل مثلا دالة على الفعل المضارع. هناك صيغ خاصة للأمر مثلا من قبيل صيغة افعل تدل على الطلب. فالكلام فيها هذه في صيغ الأمر، أولا في معناها، وثانيا في مدى دلالتها على الوجوب أو الاستحباب. ملخص الكلام في معناها أن صيغة الأمر هيئته معناها هو النسبة الطلبية. فتكون هذا الملخص حتى يصير تطبيقه أفضل. صيغة الأمر، صيغة الأمر أي هيئته، صيغة الأمر أي هيئته، هيئة الأمر لا تدل على أكثر، لا تدل على أكثر من النسبة الطلبية القائمة بين الطالب، القائمة بين الطالب والمطلوب منه، والمطلوب الطالب والمطلوب منه والمطلوب يعني الطالب والمطلوب منه والمطلوب، أي بين المتكلم، هذا هو الطالب المتكلم، أي بين المتكلم والمخاطب اللي هو المطلوب منه، المخاطب والمادة اللي هي المطلوب. يعني من قبيل صلي، صلي هناك طالب اللي هو المتكلم، ومطلوب منه اللي هو المخاطب، والمطلوب اللي هو الصلاة اللي هي مادة الهيئة، صاد واللام، المادة اللي هي المطلوب متعلق الطلب، لجعل داعي المتكلم في عهدة المخاطب، لجعل داعي المتكلم في عهدة المخاطب. لجعل داعي المتكلم، يعني مراد المتكلم، لجعل مراد المتكلم داعي المتكلم في عهدة المخاطب. عندما يقول صلي فمراد المتكلم هو الصلاة، فتلفظ بالصيغة قال صلي، لجعل ماذا؟ لجعل الصلاة اللي هي الداعي والمراد في عهدة المخاطب وفي ذمته. وذلك الداعي هو أحد المعاني التي تستعمل فيها الصيغة، لأن هناك معاني كثيرة تستعمل فيها الصيغة. وذلك الداعي هو أحد المعاني التي تستعمل فيها الصيغة، فهي ليست موضوعة لهذه المعاني، فهي ليست موضوعة لهذه المعاني، بل لخصوص النسبة الطلبية، بل لخصوص النسبة الطلبية. هذا خلاصة الكلام. خلاصة بعض التفاصيل. قال صيغة الأمر أي هيئته، بعد أن فرغنا من الكلام في مادته، الآن كلام في هيئته. كصيغة افعل اللي هي الصيغة المتعارفة والأكثر استعمالا وورودا، هناك صيغ أخرى لكن هذه الصيغة أكثر استعمالا ونحوها، تستعمل في موارد كثيرة منها البعث والإرسال نحو العمل، كقوله تعالى فأقيموا الصلاة أوفوا بالعقود، فهنا استعملت الصيغة اللي يقيموا أوفوا للبعث، للبعث للصلاة والتحريك، يعني التحريك والإرسال نحو الصلاة، المتكلم يبعث المخاطب ويرسله ويدفعه إلى الصلاة. ومنها التهديد كقوله تعالى اعملوا ما شئتم، فالمراد هنا ليس البعث إلى عمل أي شيء، مراد المتكلم قد قاعد يحرك المخاطب ويبعثه إلى عمل أي شيء، وإنما بالعكس قاعد يرسله عن عمل أي شيء، المراد هنا التهديد. ومنها التعجيب كقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، فالمراد ليس البعث ولا التهديد، وإنما المراد هو التعجيب، أنكم عاجزون عن الإسلام بسورة من مثله. هذا التعجيز عبر عنه المتكلم بصيغة الأمر. وغير ذلك من التسخير والإنذار والترجي والتمني ونحوها، حتى أوصلها بعضهم المعاني إلى أكثر من 20 معنى، المعاني المستعملة فيها صيغة الأمر تقريبا 24 معنى أو أكثر. المصنف يقول هذه استعمال صيغة الأمر، هذه المعاني ليس على نحو الاستعمال المشترك، ليس على نحو الوضع، صيغة الأمر عندما تستعمل البعث والتهديد والتعديد لا يعني ذلك أنها موضوعة لكل هذه الأمور، لا يعني أنها موضوعة لكل هذه الأمور، ولا يعني أن هذه المعاني هي معاني حقيقية لصيغة الأمر، بل صيغة الأمر موضوعة لمعنى واحد ومعناها الحقيقي هو أمر واحد اللي هو النسبة الطلبية، النسبة الطلبية، وهذه الأمور عبارة عن أسباب ومناشئ لتلك النسبة الطلبية. صيغة الأمر هي النسبة الطلبية بين المتكلم والمخاطب والمادة. المنشئ الذي هنقول دعا إلى إيجاد تلك النسبة هو تارة يكون البعث، تارة يكون التهديد، تارة يكون، يعني لماذا المتكلم أنشأ نسبة طلبية بينه وبين المخاطب؟ لأجل التعجيل، وتارة لأجل البعث والتحريك، يعني في قوله أقيمه، أقيمه المتكلم أنشأ نسبة، أنشأ نسبة بينه وبين المخاطب. الشيء الذي دعاه إلى إنشاء تلك النسبة هو أنه يريد تحريك المخاطب إلى الصلاة، بينما في قوله اعملوا ما شئتم الداعي الذي استدعى إنشاء تلك النسبة بينه وبين المخاطب هو تهديده وزجره، والداعي الذي دعاه في ائتوا هو تعجيز المخاطب وبيان أنك غير قادر على هذا الشيء وهكذا. وهذه المعاني ليست معاني حقيقية موضوع لها صيغة افعل، بل صيغة افعل دائما تستعمل في النسبة، وهذه الأمور مجرد مناشئ لإنشاء تلك النسبة. بل إلا أن الداعي يختلف منها، تارة يكون الداعي هو البعث وتارة يكون شيء آخر، الداعي الذي استدعى إنشاء الطلب، يعني تسميته بالطلب باعتبار أنه هو صيغة أمر بظاهره، صيغة أمر، فمن قوله ائتوا هذا صيغة أمر، فهو فعل أمر، ائتوا فعل أمر، وإن كان المراد حقيقة ليس الطلب والأمر، إلا أن تسميته بالطلبية لأجل ظاهر اللفظ، أن ظاهر اللفظ هذا فعل أمر فنسميه أمر، مع أنه حقيقة ليس أمرا وإنما تعجيز هذا. لا، النسبة الطلبية هي الحقيقة، النسبة الطلبية هي الحقيقة، والذي دعا المتكلم إلى إنشاء النسبة الطلبية هو التعجيل، فائتوا ما مستعمل مباشرة في التعجيل، فكر الأمور، يعني عندما أنظر إلى ائتوا ما أقول معناه التعجيل، معناه النسبة الطلبية، هذه النسبة الطلبية هذا منشأها هو التعجيل، منشأها أن المتكلم يريد بيان عجز المخاطب عن الإتيان بهذا الفعل. هو معنيان، لأن أحدهما حقيقي والآخر ليس حقيقيا، مجرد منشأ، مجرد غرض من المتكلم، يعني مو مجازي، لأنه في الحقيقة ليس بمعنى أصلا، وإنما ماذا، وإنما داعي مجرد قد امر بنفس المتكلم يريد تحقيقه، لا بأسمي عن استعمال مجازي، لانه اذا كان النسبة الحقيقية هي المعنى الحقيقي فأي معنى اخر راح يصير مجازي، معنى مجازي. فالتعجيز والتهديد ما موضوع له، وهذا اللي يقول المصنف انها ما وضعنا صيغة افعل لهذه المفاهيم مباشرة، راح يجي فيوجد الاشكال على هذا الكلام، انه صيغة افعل موضوع على البعث، صيغة افعل موضوع على التهديد، بل ما ممكن القول بهذا، قلت لان الصيغة عبارة عن هيئة، والهيئة من المعاني الحرفية، صحيح معاني الحرفية، بينما هذه الامور البعث والتهديد والتعديد معاني اسمية، فكيف يدل المعنى الحرفي على المعنى الاسمي؟ فما ممكن ان نقول ان صيغة افعل موضوع على البعث مباشرة، موضوع على التهديد مباشرة، بل الصحيح انها موضوع على النسبة، والنسبة هي معنى حرفي لانه قائم بالمتكلم والمخاطب والمادة، فموضوع على النسبة المراد من انشاء تلك النسبة هو احد هذه الامور، فالصيغة افعل لا تدل على هذه الامور مباشرة وانما تدل على النسبة فقط، وهذه الامور عبارة عن دواعي تكمن وراء النسبة، هذا اللي بيقول المصنف. قال ولكن الظاهر ان الهيئة في جميع هذه المعاني استعملت في معنى واحد، نقول في اقيموا المراد البعث، وفي اعملوا المراد التهديد، وفي ائتوا المراد التعديل، لانه في الحقيقة مجرد تسامح في التعبير، وإلا الصحيح انها معناها واحد في الجميع، اللي هو الطلب والنسبة الطلبية بالتحديد، حتى الطلب ايضا مو ليس هو معناها، لان الطلب ايضا مفهوم اسمي، الطلب معنى المادة، المادة تقدم تستعمل في الطلب والشيء، فالطلب معنى المادة، لكن معنى صيغة فعل النسبة الطلبية وليس الطلب، لان الطلب ايضا مفهوم اسمي كالبعث والتهديد، لا يمكن استعمال صيغة فعل فيه مباشرة. مو يعني طلب التهديد به تسامح، التهديد ما بي يعني لا هو هذا اللي يقول المثل، النسبة الطلبية في التهديد، يبقى هذا الاسم انه الطلبية ليس المقصود الطلب بمعنى التحريك المعنى الاسمي، ليس المقصود معنى الاسمي، وانما مجرد نسبة قائمة بين المتكلم، لانه معنى الاسمي طلب راح يصير مو نسبة طلبية، المعنى الاسمي طلب. قال لكن ليس هو بلي استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحدا من هذه المعاني، عندما نقول الهيئة استعملت في معنى واحد، لكن ليس هو واحد من هذه المعاني، لأن كل هذه المعاني اسمية والهيئة معنى حرفي. قال لأن الهيئة مثل افعل شأنها شأن الهيئات الأخرى، وضعت لإفادة نسبة خاصة كالحروف، ولم توضع لإفادة معاني مستقلة، فلا يصح ان يراد منها مفاهيم هذه المعاني المذكوره التي هي معاني اسميه، نعلم الفرق بين المعاني الاسميه والمعاني الحرفيه، المعاني الاسميه التي يمكن تصورها مجردتين مستقلتين، تتصور بالك البعث الان، تتصور في بالك التهديد، تتصور في بالك التعديل، لكن النسبه الطلبيه ما ممكن تصورها الا بتصور طرفين او اكثر، وعليه فالحق انها موضوعه للنسبه الخاصه القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، مادة تلك الهيئة، والمقصود من المادة الحدث الذي وقع عليه مفاد الهيئة، مثل الضرب في أضرب، الهيئة هي يفعل والمادة هي متعلق الهيئة اللي هو الضرب، والقيام في قم مثلا، والقعود تضرب وقوم وقعد ونحو ذلك، ما تحققت به الهيئة، لأن يعني الهيئة تحتاج إلى مادة، نقول موضوع الهيئة، المادة هي موضوع الهيئة، وحينئذ ينتزع منها عنوان من النسبة، الهيئة تدل على النسبة القائمة بين المتكلم والمخاطب والمادة، وننتزع منها عنوان طالب ومطلوب منه ومطلوب، الطالب اللي هو المتكلم والمطلوب منه اللي هو السامع المخاطب والمطلوب اللي هو المادة ومتعلق الطلب. فقولنا اضرب يدل على النسبة الطلبية بين الضرب والمتكلم والمخاطب، ومعنى ذلك جعل الضرب على عهدة المخاطب، على عهدة المخاطب يعني لا بد على المخاطب من تحقيقه واجبا عليه، وبعثه نحوه وتحريكه إليه، وجعل الداعي داعي شنو يعني مراد المتكلم، هذا هو الداعي مراد المتكلم الذي دعاه لإنشاء الصيغة. ما هو الشيء الذي دعا المتكلم لقوله أبرز؟ هو هذا نسميه الداعي، اللي هو إيجاد الضابط الخارج، إيجاد الضابط الخارج من قبل المخاطب، وجعل الداعي يعني داعي المتكلم ومراده في نفسه نفس المخاطب للفعل لكي يأتي به ويحققه في الخارج. وعلى هذا فمدلول ومعنى هيئة الأمر ومفادها نقول عقد تفصيل، هذا المدلول هو نفس المفاد، المفاد هذه الكلمة ومدلول ومعناها معنى واحد، هو النسبة الطلبية، وإن شئت فسمها النسبة البعثية أو تسمى أيضا بالنسبة الإرسالية، أن المتكلم يرسل المخاطب ويبعثه، والتحريكية أيضا النسبة التحريكية لأنه يحرك المخاطب نحو شيء معين، والطلبية لأنه يطلب منه شيئا معينا لغرض إبراز المتكلم. المتكلم إنما يأتي بالهيئة لإبراز ما في نفسه، يوجد شيء في نفس المتكلم يبرزه بواسطة الهيئة، وهذا أي لفظ هو عبارة عن إبراز ما في مكنون المتكلم سواء كان الهيئة أو غيره، لغرض إبراز وإظهار جعل المأمور به اللي هو المطلوب المادة. عندما تقول صلي هنا قلنا المادة هي المطلوب يعني المأمور به في عهدة المخاطب، وجعل الداعي اللي هو نفس المأمور به والمطلوب في نفسه وتحريكه وبعثه نحوه ما شئت تعبر، أن هناك شيء في نفس المتكلم وهو أنه يريد تحقيق الصلاة خارجا، فيبرز هذا الشيء ويظهره بواسطة هيئة الطلب، هيئة صيغة افعال، هيئة الأمر، فيقول للمتكلم صلي، فجعل ما في نفسه اللي هو سمى بالداعي يعني مراد المتكلم الصلاة، جعل ما في ذمة المخاطب باستطاعة الخارج بواسطة الهيئة وصيغة افعال. نعم نعم ايه لا هو نفس ليس الكسوف الذي بعثه، وانما الامر الصادر بالفعل عند حصول هذه الحالة. يعني انا يجب عندي حديث يقول اذا رأيت الشمس كسفت فصلي، هذا هو اللي بعثني وليس الكسوف. الكسوف حق موضوع البعث، موضوع الامر، والذي بعثني ليس نفس هذه الحالة، وإنما الأمر الصادر من الشارع بالصلاة عند حصول هذه الحالة، فهذا حقق لي الموضوع وليس هو نفس الأمر. لولا الأمر لما صلى حتى حصل الكسوف. نعم. غير أن هذا الجعل والإنشاء يختلف فيه الداعي الذي جعل المتكلم، يعني مراد المتكلم يختلف من قبل المتكلم، فتارة يكون الداعي الذي دعاه الى انشاء النسبة الطلبية هو الحقيقي، فجعل الداعي في نفس المخاطب لفعل المأمور به، فيكون هذا الانشاء وانشاء النسبة الطلبية مثل صلي يكون مظلة طلب، فيكون هذا الانشاء هنا مصداقا للبعث والتحريك، وجعل الداعي او ان شئت فقل يكون مصداقا لك عندما اقول له صلي، عندما يحاول نسبة طلبية الداعي من ورائها هو ماذا؟ هو البعث، بعث المتكلم بعث المخاطب لمن؟ للصلاة، فراح يكون هاي النسبة الطلبية مصداقا للطلب، مصداقا من مصادق الطلب، كما ان الطلب يتحقق بأمورك بالصلاة يتحقق بصلي ايضا على ذلك، فيكون الداعي له يصلي مثلا هو البعث الحقيقي والتحريك الحقيقي، وجعل الداعي في نفس المخاطب، فيكون هذا الانشاء صلي انشاء صيغة افعال التي الداعي من ورائها هو البعث الحقيقي مصداقا للبعث والتحريك، او انشاء فقل يكون مصداقا للطلب، خليه هذا يعني الطلب يتحقق بأمور، من جملة تلك الأمور هو ماذا؟ أنه يتحقق بصيغة الأمر، كما يتحقق بمادة الأمر أمرك بالصلاة، يتحقق بصيغة الأمر اللي هو افعل، وكذلك يتحقق مثلا بالجملة الخبرية كما قلت إن شاء الله يصلي مثلا، وهكذا. فإن المقصود واحد، وأخرى يكون الداعي والغرض الذي دعا المتكلم لإنشاء النسبة والتلفظ بصيغة الأمر هو التهديد وليس البعث الحقيقي، فيكون مصداقا للتهديد، ويكون تهديدا بالحمل الشائع عندما يقول له ماذا؟ اعملوا ما شئتم، قال له التهديد بالحمل الشائع. لماذا تهديد بالحمل الشائع؟ لأنه معنى صيغة، معنى الصيغة غير معنى التهديد، ما تلاحظنا؟ إن الصيغة معناها النسبة وهو معنى الحرف، بينما التهديد لا معنى إيه؟ فلا يوجد بينهما اتحاد المفهوم، مفهوم صيغة الأمر اللي هو النسبة الطلبية غير مفهوم التهديد، فلا يوجد بينهما اتحاد المفهوم، بالتالي الحمل ليس حملا أوليا ذاتي بل حملا شائع. لماذا؟ لأن كل من هذه المفهومين تحقق بمصداق واحد اللي هو اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم مصداق للتهديد بنفس الوقت مصداق المن بالنسبة الطلبية، من جهة نسبة طلبية ومن جهة حقق التهديد، فاتحد هذان المفهومان المتغايران المختلفان في مصداق واحد اللي هو اعملوا ما شئتم. أبدا التهديد، اي نعم الطلب مثل الطلبية، اي اهم اقلق لا كذا ان تحقيق التهديد في الخارج، ادراج التهديد في الخارج يتحقق بامور، واحد من تلك الامور يعني مثل الطلبية هي صيغة الامر، انه التهديد يتحقق بصيغة الامر كما يتحقق بامور بالفعل، مثلا يتحقق التهديد بالفعل، يتحقق بالالفاظ الاخرى غير صيغة الامر مثلا، وهذا في المصداق، أحسن، صار اتحاد في المصداق ليس في المفهوم، المفهوم الصيغة افعل غير مفهوم التهديد، أبدًا. وثالثا يكون الداعي له الذي دعاه لإنشاء النسبة الطلبية والتلفظ بصيغة افعل هو التعجيل، فيكون مصداقًا، يكون ماذا؟ يعني صيغة افعل، يكون مصداقًا للتعجيل وتعجيزًا بالحمل الشائع أيضًا. وهكذا في باقي المعاني المذكورة وغيرها. فإلى هنا يتجلى ما نريد أن نوضحه، فإننا نريد أن نقول بنفس العبارة أن البعث أو التهديد أو التعديد أو نحوها ليست هي معاني لهيئة الأمر، معاني حقيقية بحيث هيئة الأمر موضوع لها مباشرة، وإنما هي مجرد دواعي للمتكلم وليست معاني حقيقية، قد استعمل كما ظنه القوم لا معاني حقيقية ولا مجازية، بس لأنه قلنا مجرد دواعي تكمن وراء المعنى، لأنه المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فيما كيف يكون الشيء معنى حقيقي أو مجازي إذا استعمل اللفظ فيه مباشرة، فإذا كان موضوع له فهو حقيقي، إذا كان غير موضوع له مناسب فهو مجازي. هنا نقول لا، واللفظ غير مستعمل في هذه المعاني أصلا، ما مستعمل الصيغة افعل في التهديد او البعث مباشرة حتى يكون البعث معنى حقيقي او مجازي، هو مستعمل مباشرة في النسبة الطلبية، والبعث مجرد داعي وغرض للمتكلم يكمن وراء ابراز هذه صيغة الامر، فانما يكون الشيء معنى حقيقي او مجازي لو استعمل فيه اللفظ مباشرة، وهنا صيغة الامر ما مستعمل في هذه الامور مباشرة، بل الحق ان المنشئ بها المنشئ بها بصيغة يعني بالصيغة ليس إلا النسبة الطلبية الخاصة، فهذا الإنشاء يكون مصداقا لأحد هذه باختلاف الدواعي، إن كان الداعي هو البعث راح يصير الإنشاء مصداقا للبعث، فإن كانت وهكذا، فيكون تارة بعثا بالحمل الشارع وأخرى تهديدا بالحمل الشارع وهكذا، لا أن هذه المفاهيم مدلولة للهيئة ونستعمل فيها الهيئة مباشرة ومنشأة بها، حتى مفهوم البعث والطلب، لأنه قلنا نفس مفهوم البعث والطلب من المعاني الاسمية، فما ممكن تستعمل فيه الصيغة اللي هي من المعاني الحرفية. قال والاختلاف في الوهم بين المفهوم والمصداق، بين المفهوم والمصداق، هو الذي جعل أولئك يظنون أن هذه الأمور الآن مثلا تريد يقول أنه عندما تقول اعملوا ما شئتم، هاي اعملوا ما شئتم صارت مصداقا للتهديد على إن شاء الله، لأن الداعي هو التهديد، فصارت اعملوا ما شئتم مصداقا للتهديد، وليس التهديد ما مستعملة في مفهوم التهديد مباشرة، وإنما باستعمالها ذنب الطلبية صارت مصداقا، إنما والداعي هو التهديد صارت مصداقا من مصادق التهديد، يعني إبراز التهديد له عدة طرق له عدة وسائل، من جملة تلك الوسائل لإبراز التهديد تهديد المقاول تهديد بواسطة صيغة افعل. فبعض ظنه بأنه هذا الاستعمال اعملوا ما شئتم أنه استعمال في المفهوم لا في المصداق، لا أنها مصداق من مصادق التهديد، بل استعملت في مفهوم التهديد مباشرة، فقالوا أن التهديد معنى من معاني صيغة افعل وصيغة افعل موضوع للتهديد. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن المراد هو المفهوم مفهوم التهديد، والصحيح أنه المراد هو النسبة القلبية، لكن لما كان الداعي هو التهديد صارت هذه النسبة القلبية مصداق من مصادق التهديد. قال لهيئة الأمر وقد استعملت فيها استعمال اللفظ في معناه حتى اختلفوا في أنه أيها المعنى الحقيقي الموضوع له الهيئة وأيها المعنى المجازي من هذه المعاني 24، هل كلها حقيقية أم بعضها حقيقة بعضها مجاز، وإذا كان بعضها حقيقة بعضها مجاز ما هو الحقيقي ما هو المجازي، لأنهم تصوروا أن الصيغة مستعملة في هذه المعاني مباشرة، فالصحيح أنها مستعملة في النسبة القلبية وهذه المعاني مجرد دواعي تكمن وراء النسبة القلبية. ما تريد لها مجال بعد فقط مثل هذا مثل نأخذ هذا إن شاء الله ظهور الصيغة الوجوب بعدين نفس الكلام في المادة بحثنا في معناها فشفنا معناها أحد أمرين اللي هو الطلب والشيء، ثم بحثنا في مدى دلالتها على الوجوب فعرفنا أنها تدل على الوجوب لكن لا بالوضع وإنما بحكم العقل، نفس الكلام يأتي هنا في صيغة الافعل بعدين عرفنا معناها اللي هو النسبة القلبية، الآن يأتي الكلام في مدى دلالتها على الوجوب، وهنا أقوال متعددة لكن المختار هنا هو نفس المختار هناك أنها تدل كمادة الأمر تدل على الوجوب لكن دلالتها على الوجوب ليس بالوضع حتى يكون استعمالها في النجد مثلا المجال وفي لا وإنما بحكم العقل، لأنه الأمر الصيغة تفعل إذا صدرت من المولى من العالي حينئذ العقل يحكم بلزوم امتثال الأمر لأنه متفضل وصاحب نعمة وقضاء لحقه، فالعقل يحكم بوجوب الطاعة حينئذ. قال اختلف الأصوليون في ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وإذا كانت ظاهرة في الوجوب ما هو منشئ هذا الظهور، إذا قال وفي كيفيته على أقوال، والخلاف يشمل صيغة افعل مثل ابهب وما شابهها من الصيغ الدالة على الأمر والطلب من قبيل الجملة الخبرية كما سيأتي إن شاء الله تعالى في المبحث القادم، ما شابهها قصد من الصيغ التي تدل على الأمر كما أن صيغة افعل تدل على الأمر وعلى نسبة طلبية، هناك صيغ أخرى وألفاظ أخرى تدل على النسبة الطلبية من قبيل الجملة الخبرية، تارة يقول له اذهب تارة يقول يذهب، والمراد من يذهب ليس الإخبار بل ماذا بل الإنشاء، الجملة الخبرية المستعملة في الإنشاء والطلب، وما بمعناها من صيغ الأمر، وما بمعناها من صيغ الأمر لأن الأمر له صيغ متعددة، افعل هو نقول أوضح تلك الصيغ ولا له صيغ أخرى مثل صلي، صلي صيغة من صيغ الأمر، ولا أنه ليس افعل وإنما مثلا فعل لعله صلي فعل مثلا صيغته صيغة فعل صلي فعل وزنه يعني اي فعل مثلا اي هي مو هذا ليس فعل افعال الامر وبالتالي لا ليس له صيغة لا يوزن، لان يعني هناك يعني موضوع المصرف وحقوق يعني لكن إذا أردنا صيغة يعني وعندما يقول عن صيغة يعني توجد فرزن خاص إما أنه يعتبر هنا داخل في موضوعنا. أي أكيد داخل في موضوعنا. المهم أن الأمر لا يتقيد بهذا الوزن. أفعال الأمر لها أوزان متعددة. أفعال هو واحد من تلك الأوزان. أفعال واحد من تلك الأوزان. إلا أنه أدرجه. لذا الأمر يشمل حتى الصيغ والأوزان الأخرى. إذا قال وما بمعناها من صيغ الأمر. والأقوال في المسألة كثيرة وأهمها قولان. أحدهما أنها ظاهرة في الوجود. هناك من قال أنها ظاهرة في الوجود، وقول آخر بأنها غير ظاهرة في الوجود. الذين قالوا أنها ظاهرة في الوجود اختلفوا في منشأ ظهورها في الوجود. فمنهم من قال أنها ظاهرة في الوجود بسبب الوضع لأنها موضوع للدلالة على الوجود. ومنهم من قال لا، ليس بسبب الوضع وإنما بسبب الانصراف. أحدهما أنها ظاهرة في الوجود، أما لكونها موضوعة فيه، موضوعة فيه وضعنا صيغة الأمر للدلالة على الوجود، أو لا هي موضوعة للطلب الشامل للوجود والنبذ، وحرص أن الطلب أكمل الفردين أفضل الفردين تنصرف إليها الصيغة عادة، أو من جهة انصراف الطلب إلى أكمل الأفراد، أفراد الطلب، الطلب فيه فردان اللي من الوجود والنبذ، فالصيغة التي استعملت في الطلب انصرفت إلى أكمل أفراده اللي هو الوجود، ولا تنصرف إلى النبذ إلا بقرينة. ثانيهما أنها حقيقة، حقيقة يعني موضوعة في القدر المشترك بين الوجود والنبذ، وهو أي القدر المشترك مطلق الطلب الشامل لهما من دون أن تكون ظاهرة في أحدهما. يعني هكذا أن نقول افعل موضوع للطلب، أتى طلب وجودي نبذي، هذا ما مختص بأحدهما، راح تصير مشترك لفظي، والمشترك اللفظي يحتاج إلى قرينة. عندما تستعمله هي حقيقة النبذ وحقيقة الوجود، فعندما تستعمله في أحدهما لا بد أن تستعمله مع القرينة. مثلث يقول الحق أنها ظاهرة الوجود، فالصحيح هو القول الأول، ولكن لا من جهة كونها موضوع على الوجود، وإن تقدم أنها موضوعة لخصوص النسكة الطلبية، ولا من جهة كونها موضوعة لمطلق الطلب وأن الوجود أظهر أفراده، بل هي ماذا؟ بل تدل عليه بحكم العقل. وشأنها في ظهورها في الوجود شأن مادة الأمر على ما تقدم هناك، من أن الوجود يستفاد من حكم العقل بلزوم طاعة أمر المولى. المولى قال لي صلي، صحيح لو كنت أنا والصيغة نسبة طلبية مجرد طلب بالصلاة، لكن أنا أقول لي هذا قدر من مولى لا بد من طاعته، لو قدر من واحد آخر راح أصير مجرد نسبة طلبية، ما إلى أي حنقول لا داعي للاهتمام به، لكن هذا قدر من مولى لا بد أن تهتم بهذه النسبة الطلبية. على سبيل العقل هكذا يحكي أن صلي لو قدر من مساوي أو أقل لا تحتج به، مجرد نسبة طلبية، لكن إذا قدر من المولى ما راح يكون مجرد نسبة طلبية، لا نسبة طلبية للمولى، فكيف تتهاون مع نسبة طلبية للمولى؟ العقل هكذا يحكم. صيغة الأمر هو النسبة، النسبة الطلبية. أي. لا، الذي لا يختلف ولا يتخلف هو الوجود الصادر من المولى. إذا كان صيغة الأمر صادرة من المولى حينئذ لا يختلف، ومع ذلك لم يختلف، لأن زلنا في بعض الموارد قد تكون نسبة قلبية صادرة من المولى تدل على الوجود. أي لكن الدلالة العقلية ليست دائما، لأنها مواردها الخاصة، راح يجي يستثني بعض الموارد. ليش العقل يحكم بلزوم طاعة المولى في بعض الموارد دون موارد من قبيل ماذا؟ من قبيل ما لو رخص نفس المولى. إذا رخص نفس المولى قال لي صلي صلاة الليل مثلا واتركها، يجوز أن تترك، بعد العقل ما يحكم بلزوم الطاعة لأن نفس المولى رخص. إذا نفس المولى رخص العقل بعد لا يحكم بلزوم الطاعة، يحكم بلزوم الطاعة لو لم يرخص المولى أو لم يكن المولى قرينة على عدم الوجود. فحكم عقلي لا يشترط في الحكم العقلي ان يكون مقاربا دائما موجودا، الحكم العقلي ممكن ان يتخلف في بعض الاحيان، بحيث هو العقل نفسه لا يحكم بالوجود. قال ان شاء الله يجي ان شاء الله خطوه. فالمعنى قد يتخلف، صيغة الامر تستعمل في غير النسبة الطلبية، والوجوب ايضا قد يتخلى. قال قضاء لحق المولويه والعبوديه ما لم يرخص نفس المولى بالصرف ويأذن به، فحينئذ لا يحكم العقل بالوجوب، لانه يعني ليش يحكم بحق بالوجوب؟ لاجل حق المولى، لان اذا نفس المولى تنازل عن حقه وقال ورخص في الصرف وبدون الترخيص فالامر لو كل وطبعه شأنه ان يكون من مصادر حكم العقل بوجود الطاعات، لان صادر من المولى والمولى، فيكون الظهور هذا ظهور صيغه افعل في الوجود ليس من نحو الظهورات اللفظيه، لانه ما نستفاد من نفس اللفظ، ما استفدنا الوجود من صلي من نفس اللفظ حتى يكون ظهور لفظي، لانما استفادنا من حكم العقل، ولا الدلاله دلاله صلي على هذا الوجود من نوع الدلالات الكلاميه مطابقيه التزاميه كذا، لانه ما نستفاد من نفس اللفظ، لانما نستفاد من حكم العقل. صيغة الأمر كما في الأمر لا تستعمل في مفهوم الوجود لا استعمالا حقيقيا ولا مجازيا، فإنما تعمل تستعمل بماذا؟ بالنسبة الطلبية، لأن الوجود كان أمر خارج عن حقيقة مدلولها، يعني خارج عن معناها، معناها هو النسبة الطلبية، النسبة الطلبية ما لها علاقة بالوجود والنبي، مجرد نسبة طلبية. من حكم العقل
لو كان الداعي هذا المقال سابقا انه الداعي تارة يكون هو البعث الحقيقي وتارة يكون له امور اخرى غير البعث الحقيقي، فهنا نقول لو كان الداعي هو البعث الحقيقي يحكم العقل بوجود البعث. وياتي امر اخر قرائن اخرى قد تقوم على حتى انه في حاله البعث المولى يوجد البعث الحقيقي، فالعقل يحكم لكن لا مطلقا، قد يصرف هذا الحكم العقلي صارفا وان جمله الصوارف التي تصرف العقل عن حكمه بالدلاله على الوجود. ليه؟ حكم عقل فيما لو قال لي المولى صلي وكان الداعي هو البعث الحقيقي ولم يأذن بالترك ولا أقام قرينة على إن إذن هذا التلبية في الوجود، نعم إن أقام قرينة إن رخص في التار تلبية لا يدل على الوجود. ما في الثقة إن شاء الله بس أكمل من هذا. قال كان نبي امر خارج عن حقيقه مدلولها ولا من كيفياته واحواله، لانه من النسبه الطلبيه. مقال وتمتاز الصيغه هذه ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله وصحبه. لا بالعكس، جزاكم الله خير.